بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 901 من أحكام الضمان. قال المصنف: يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم، على اعتبار أن الضمان هو عقد من العقود، والعقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، لأن مقومية العقد بحصول طرفين من الإيجاب والقبول، فلهذا يعتبر في عقد الضمان حصول الإيجاب من الضامن. الضامن هو الشخص المتعهد اللي يتعهد بدفع المال لشخص آخر، والقبول من المضمون له. المضمون له من هو؟ الدائن اللي يطلب المال، احنا نضمن له دفع المال، يسموه المضمون له اللي هو الدائن. هذا الإيجاب والقبول أما يكون بلفظ فيجري عقد الضمان لفظي، كأن يقول الضامن ضمنت لك، ويقول المضمون له قبلت، أو يقول الضامن تعهدت بالمال ويقول المضمون له رضيت مثلا، وهكذا كل لفظ يدل على الضمان بالإيجاب والقبول يقع به العقد، عقد الضمان اللفظي، أو بفعل مفهم، يعني بكل فعل يفهم منه التعهد بمال للمضمون له وقبول من الآخر، هذا كافي. ولو بضميمة القرائن للتعهد بالمال من الأول ورضا الثاني، يعني ولو بمساعدة القرائن والعلامات العرفية عند الناس اللي تدل على الضمان، بحيث يتعهد بالمال من الأول اللي هو الضامن ورضا الثاني اللي هو المضمون له، أي فعل يساعد عليه القرينة أو العلامة العرفية عند تعاقد الناس إنه يدل على التعهد بدفع المال من الأول الضامن ورضا وقبول الثاني المضمون له يقع، لأن الضمان أمر عقلائي، والشارع المقدس قد أمضاه ولم يقيده بلفظ، فيكفي فيه حتى الفعل. فما دام العقود تصح إذا كانت لفظية، كذلك العقود الفعلية المعاطاتية أيضا تصح إذا دلت على المضمون ودلت على الإيجاب والقبول. ولا يعتبر رضا المديون المضمون عنه، أي لا يشترط في صحة الضمان وقوع الرضا والقبول من المديون المضمون عنه، بل يصح الضمان ولو وقع من دون رضا أو إذن المديون اللي هو المضمون عنه. مثلا لو زيد أراد أن يضمن خالد، فزيد راح يسموه ضامن، وخالد المديون يسموه مضمون عنه، فالضمان يصح حتى لو كان من دون رضا خالد المضمون عنه، يصح الضمان لأن الضمان هو مجرد تعهد بدفع مال، فسواء رضى المديون المضمون عنه أو لم يرضى، الضمان إنما يقع علما من قبل الضامن للمضمون له اللي هو الدائن، فسواء رضى أو لم يرضى الضمان واقع، لأنه الطرفين المشمولين بدفع المال والتعهد هو من قبل الضامن والمضمون له اللي هو الدائن، فلهذا لا يشترط في صحة الضمان رضا أو إذن المديون اللي هو المضمون عنه. ويشترط في الضامن والمضمون له، الضامن هو المتعهد اللي يتعهد بدفع المال، والمضمون له هو الدائن اللي يطلب المال، هذول الاثنين نشترط فيهم توفر شروط العقد العامة اللي هو أولا البلوغ، بمعنى أنه ما يصح أن يكون الضامن المتعهد صبي بدفع المال، وكذلك المضمون له اللي هو الدائن ما يصح أن يكون صبي، لأن الصبي مسلوب العبارة ولا يترتب أثر على تعاقده أو تعاهده. ثانيا العقل، لابد أن يكون الضامن المتعهد غير مجنون، وكذلك المضمون له الدائن يشترط أن يكون عاقل وليس بمجنون. لأن المجنون كما قلنا سابقا ما يمكن أن يتحصل منه القصد للعقد بالتعهد، فلهذا لا يترتب أثر على فعله. ثالثا الاختيار، بمعنى أن الضامن المتعهد لابد أن يكون مختارا غير مكرها ولا مجبرا على قبول عقد الضمان، والمضمون له الدائن كذلك نشترط أن يكون مختارا، يعني غير مكره ولا مجبر على أن يقبل الضمان. رابعا عدم السفه، بمعنى أن لا يكون تصرفات غير عقلائية في حفظ المال أو التصرف فيه، فالضامن المتعهد نشترط أن لا يكون سفيها عندما يتعهد بالمال، أن لا يكون سفيها وتصرفات غير عقلائية في حفظ المال، والمضمون له الدائن كذلك نشترط فيه أن لا يكون سفيها، أي بمعنى أن لا يكون تصرفاته غير عقلائية في حفظ المال. كما يعتبر في الدائن المضمون له أن لا يكون محجورا عليه لفلس. بالنسبة للدائن المضمون له، يعني اللي إحنا أوقعنا تعهد الضمان لأجله، نشترط فيه أن لا يكون قد حجر عليه ومنع من التصرف المالي بسبب الفلس، أي كثرة الديون، أن لا يكون من الذين يكثرون ديونهم ويعجزون عن وفائها، والحاكم الشرعي قد حجر على أمواله بسبب كثرة الديانة فحجرت على أمواله لكي تباع وتباع على الديانة، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون اللي هو المضمون عنه. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح، لا نشترط ولا نعتبر أي شرط من شروط العقد العامة من البلوغ أو العقل أو الاختيار أو عدم السفه بالنسبة لمن؟ للمديون، لأن المديون هو المضمون عنه، يعني اللي إحنا أوقعنا الضمان عنه. فلو ضمن شخص مثل زيد يضمن دين الصغير، كما لو كان الصغير خالد عليه ديون ويأتي زيد ويضمن عن الصغير، هذا لا مانع منه. كذلك لو ضمن زيد دين المجنون، قال إنه هذا الشخص المجنون أنا أضمن دفع أمواله، هذا يصح ولا مانع من ذلك. كما إنه الضمان يقع في قيمة الأشياء لو أتلفها، فمثلا الصغير لو أتلف الأموال فهو ضامن، يضمن عنه منه وليه، وكذلك المجنون، المجنون إذا أتلف الأموال هم يكون عليه ضمان، واللي يضمن عنه كذلك وليه، فالضمان يمكن أن يقع عن الصغير والمجنون كما يقع عنه ضمان قيمة الأشياء التي أتلفها، والشارع قد رضى إنه أن يكون هناك شخص يضمن عن الصغير والمجنون كما يضمن قيمة الأشياء التي يتلفها، كذلك هنا يمكن أن نضمن قيمة الأشياء عن الضمان في الدين إذا كان في قبالة دين. فلو كان على الصغير دين أو على المجنون دين، يمكن أن يأتي شخص ويجعل نفسه ضامنا للدفع عنهم، كما يمكن جعل ضمان قيمة الأشياء التي يتلفوها. نعم. مسألة 902، إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوما. إذا علق التعليق مر علينا سابقا هو ربط حصول شيء على حصول شيء آخر، هذا يسموه التعليق، اللي هو ضد التنجيز. التنجيز اللي هو ماذا؟ انعقاد المعاملة حين إنشائها وترتب الأثر عليها وعدم تعليقها على شيء آخر. من الأمور المشترطة في الضمان هو حدوث التعليق، عدم حدوث التعليق، وإنما نشترط حصول التنجيز في المعاملة والتعاقد المن لعقد الضمان. فإذا علق الضمان في النحو الأول، النحو الأول هو نقل الدين، لأن احنا قلنا الضمان يقع على نحوين، النحو الأول نقل الدين من ذمة المضمون عنه، والنحو الثاني التزام الضامن للمضمون له بأداء مالا إليه. إذا علق الضامن ضمانه في النحو الأول اللي هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه على أمر كعدم أداء المضمون عنه، يعني قال هكذا، كما لو قال خالد أنا ضامن لدين زيد إذا لم يسدد زيد دينه إلى محمد، هذا يسمى التعليق، يعني عقد الضمان قد علق على عدم أنه زيد إذا لم يسدد دينه إلى محمد، هذا يسموه تعليق، فهذا لا يصح، التعليق لا يصح، يعني التعليق نفسه يكون باطل، فيلزم العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير. لماذا؟ لأن إحنا نشترط التنجيز في انعقاد المعاملة والعقد من حين إنشائها وترتب الأثر عليها بعد تمام العقد، فهذا التعليق غير صحيح، وإذا وقع الضمان يقع الضمان ويلزم العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بمن؟ بالأداء على الأحوط لزوما. والمصنف بنى هاي المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن هناك كلام عند الفقهاء أنه التعليق هل يشترط في جميع العقود أو في خصوص البيع، وأنه التنجيز هل هو يعني عدم صحة التعليق هل هو مشروط في جميع العقود، وكذلك التنجيز هل هو مطلوب ومشروط في جميع العقود، فالمسألة محل خلاف وكلام عند الفقهاء. ودليل التنجيز المصنف بناء على الأحوط لزوما. وأما في النحو الثاني اللي هو التزام الضامن بأداء مالا إليه، فلا مانع من التعليق بمثل ذلك، يعني لا مانع أنه الشخص يعلق أداء الضمان بمثل أنه إذا عدم أداء المضمون عنه، يعني صح يقول هكذا أنه خالد الضامن يقول هكذا أنا ضامن دين زيد إذا لم يسدد زيد دين إلى محمد، يصح مثل هكذا التعليق، هذا إذا كان الضمان على نحو التزام الضامن بأداء المال إليه، هذا لا مانع من ذلك، وكذلك يصح ونحو ذلك. ونحو ذلك مثل ماذا؟ مثلا يقول أنا ضامن لما على زيد إن أذن لي أبي، ماكو مانع، أو أنا ضامن الدين لدين محمد إن لم يفي محمد به إلى زمان شهر واحد، هذا كله يصح بالنحو الثاني التزام الضامن بأداء المال إليه، ولكن لا يصح على النحو الأول، لهذا قال إذا علق يعني ربط حصول شيء على حصول شيء آخر، ربط حصول الضمان على عدم أداء المضمون عنه للدين، أو ربط حصول الضمان على إذن أبيه وهكذا، هذا يسمى بالتعليق. إذا علق الضامن يعني الشخص المتعهد في النحو الأول، النحو الأول اللي هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه ضمانه يعني تعهده والتزامه على أمر كعدم أداء المضمون عنه، يعني قال خالد أنا ضامن لدين زيد إن لم يسدد زيد دين إلى محمد، ونحو ذلك. نحو ذلك مثل ماذا؟ مثلا يقول أنا ضامن لما على زيد من دين إن أذن لي أبي، هذا أيضا يسمى تعليق، لأن التعليق الضمان معلق على إذن الأب. أو يقول أنا ضامن لدين محمد إن لم يفي محمد بدين إلى زمان شهر، هذا أيضا نحو ثاني من أنحاء التعليق، لم يصح يعني لم يصح التعليق على الأحوط لزوما، فيلزم العمل بالتزامه وللدائن إلى حق طالبه بالأداء، لأن نفس التعليق هو باطل غير صحيح. والوجه في ذلك قلنا لأن إحنا نشترط التنجيز في انعقاد المعاملة والعقد من حين إنشائه وترتب الأثر عليه بعد تمام العقد. وأما في النحو الثاني يعني التعليق في النحو الثاني من أنحاء الضمان اللي هو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، فلا مانع من التعليق بمثل ذلك، يعني ما يضر التعليق في هذا النحو من أنحاء الضمان بمثل عدم أداء المضمون عنه، فيصح أن يقول خالد أنا ضامن لدين زيد إن لم يسدد زيد دينه إلى محمد، يصح هكذا تعليق. ويصح تعليق يقول: أنا ضامن لما على زيد إن أذن لي أبي، فلا مانع من ذلك، لأنه السيرة جارية على أن هذا الضمان اللي هو بمعنى مجرد الالتزام والتعهد، هذا الضمان المعلق أداءه على عدم أداء المضمون عنه جاري وواقع في الخارج. فكثير من الأشخاص يضمنون، يقولون: نحن نلتزم ونضمن أداء المال للمضمون له، إذا لم يوفي المديون بدينه، وهذا واقع بالخارج وموجود السيرة بمجرد معنى الالتزام والتعهد فقط، لا بمعنى نقل الدين في الذمة، لأن نقل الدين في الذمة ما يصح على التعليق لأنه لا يقع. نعم، إذا كان مجرد التزام وتعهد هذا لا مانع منه، والسيرة جارية عليه على أن هذا الضمان المعلق أداء على عدم أداء المضمون عنه الشارع قد أمضاه ولم يعترض عليه. مسألة 903: يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتا حين الضمان. من الأمور المشترطة والمعتبرة في عقد الضمان إذا وقع على النحو الأول اللي هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه المديون إلى ذمة الضامن اللي المضمون له، نعتبر في هذا الضمان أن يكون الدين ثابت في ذمة المضمون عنه حين وقوع عقد الضمان، سواء كان الدين ثابت في ذمة المضمون عنه من نوع الدين المستقر، مثل القرض، المضمون عنه أخذ قرض من المضمون له فأصبح الدين ثابت في ذمته، أو مثل الثمن والمبيع، الثمن والمثمن في البيع، يعني شخص إذا اشترى فذمته قد اشتغلت بالثمن وبالنسبة للمشتري، والبائع كذلك ذمته اشتغلت بالمثمن، فهذا يعتبر بمنزلة الدين الموجود في الذمة. فإحنا نشترط أن يكون الدين ثابت في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض أو الثمن والمثمن في البيع، في البيع الذي لا خيار فيه، يعني لا وجود حق للفسخ فيه، أو يكون من نوع الدين الثابت في الذمة، في ذمة المضمون عنه، ولو كان متزلزلا يعني غير ثابت، كأحد العوضين في البيع الخياري. إذا وقع بيع واشترط في البيع حق الخيار، فهذا العقد يسموه عقد بيع متزلزل، يعني غير ثابت، في أي لحظة أو في أي موجب من موجبات وأسباب الخيار قد العقد ينفسخ بموجب الخيار، فبالتالي الملكية تكون متزلزلة، فالدين يثبت لأحد العوضين لكن يثبت على نحو الملكية المتزلزلة. فإذا شخص باع شيئا وشخص آخر اشترى منه، ويوجد حق خيار في هذا العقد، الثمن راح ينتقل للبائع ويكون ثابت في ذمته، لكن يكون على نحو الملكية المتزلزلة. كذلك المثمن عندما ينتقل للمشتري هو أيضا متزلزل، فإذا أحد العوضين ثبت في ذمة الآخر ولو على نحو هو على ثبت على نحو الدين، ولو كان على نحو الملكية المتزلزلة، هذا يمكن أن يقع الضمان في قباله. إحنا نشترط أن يكون الدين ثابت ولو كان على نحو الثبوت بالملكية المتزلزلة لعقد البيع الذي يوجد فيه الخيار. فإذا كان عقد متزلزل كأحد العوضين في البيع الخياري، كذلك يثبت الضمان فيه ما دام الدين ثابت في الذمة. كذلك على نحو النصف الثاني من المهر للمرأة قبل الدخول، إذا الزوج عقد على امرأة وجرى عقد النكاح، الزوج سوف تشتغل ذمته بنصف المهر المن للزوجة وإن كان قبل الدخول، ويعتبر هذا المهر اللي تعلق ذمة الزوج به بمثابة الدين الموجود في ذمته. فهذا النصف الثاني من المهر قبل الدخول دين ثابت في الذمة، يصلح أن يقع الضمان في قباله. لهذا قال يعتبر في الضمان على النحو الأول اللي هو بمعنى نقل الدين من ذمة المضمون عنه أن يكون الدين ثابتا، يعني في ذمة المضمون عنه، سواء كان ثبوت الدين على نحو الثبوت المستقر كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو كان ثابتا على نحو الملكية المستقرة يعني متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري، أو النصف الثاني من مهر المرأة قبل الدخول. وإلا يعني وإلا إذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه لم يصح، يعني لم يصح هذا الضمان، لأن الضمان بالنحو الأول هو بمعنى نقل الدين، والدين لا يمكن نقله من ذمة إلى ذمة أخرى إلا إذا كان الدين ثابت في الذمة الأولى. فإذا لم يكن الدين ثابت في ذمة الشخص الأول كيف يمكننا نقله إلى ذمة الشخص الآخر؟ فإذا كان الدين غير ثابت لم يصح الضمان على النحو الأول اللي هو بمعنى نقل الدين. راح المصنف يعطينا مثال لذلك، مثال المن لعدم ثبوت الضمان في ذمة المضمون عنه، كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالثا قبل ثبوته. يعني شخص يقول اقرض فلان أو بعه نسيئة وأنا ضامن له، هذا لم يصح. لماذا؟ لأن قبل إقراضه أو قبل أن بيع لنسيئة هو الدين غير ثابت في ذمته، فالضمان وقع على شيء لم يثبت في ذمة الشخص الآخر. فيطلب شخص قرض من آخر ويضمنه ثالث، زيد يطلب قرض من خالد ومحمد يقول اقرضه وأنا ضامن له، هذا لا يصح، هذا طلب شخص قرض من آخر فيضمنه ثالث. أو مثلا محمد يقول لزيد يا زيد بع العين لخالد وأنا ضامن له، بعه نسيئة وأنا ضامن له، هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن قبل البيع الذمة ما مشتغلة، قبل القرض الذمة أيضا ما مشتغلة، فلا يصح، والدين غير ثابت في الذمة في ذمة المضمون عنه، فلهذا لا يصح إيقاع الضمان عنه قبل ثبوت الدين. لهذا قال المصنف وإلا، يعني إذا لم يكن الدين ثابت في ذمة المضمون عنه لم يصح، يعني لم يصح الضمان، لأن الضمان بالنحو الأول بمعنى نقل الدين من ذمة إلى آخر، فإذا لم يكن ثابت في ذمة الأول كيف يمكنه نقله إلى ذمة الآخر؟ لم يصح، كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته. يعني زيد يقول الخالد اقرضه وأنا ضامن له، هذا قبل ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه، هذا لا يصح. ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك. نعم، الضمان بالنحو الثاني اللي هو مجرد التزام وتعهد الضامن للمضمون له بأداء المال إليه، هذا يصح به. فيصح أن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالثا إذا كان الضمان بنحو فقط التزام وتعهد بالأداء، مو بمعنى نقل الدين في الذمة. فحتى لو كان الدين غير ثابت في الذمة هذا ما يضر بالضمان، لأن ضماننا بالنحو الثاني مو على نحو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، إنما ضماننا بالنحو الثاني بمجرد الالتزام والتعهد، وهذا لا مانع منه. فيصح الضمان على النحو الثاني اللي هو مجرد التزام وتعهد بالأداء، فيصح أن يطلب شخص قرضا من آخر ويضمنه ثالث على نحو التعهد، أن يقول مثلا زيد يقول لخالد اقرضه مثلا اقرضه وأنا أكون ضامنا له، أو بعه نسيئة وأنا ضامنا له، إذا كان الضمان بمجرد التعهد والالتزام بالأداء. فإذا تخلف المقترض عن أداء القرض أو تخلف المشتري من أداء الثمن المؤجل ببيع النسيئة وجب على الضامن أن يؤديه. لماذا؟ لأن هو ضمن، وهو تعهد والتزم بالأداء، فيجب عليه الضمان. مسألة 904، يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال المضمون، فإذا كان أحدا مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. من الأمور المشترطة والمعتبرة في عقد الضمان التعيين والتحديد حتى ما يلزم الترديد والجهالة. لابد نعين المضمون له، المضمون له اللي هو الدائن. يعني إحنا نجري عقد الضمان لابد نعين إنه الضمان يقع علما للمضمون له اللي هو الدائن، هاي أولا. اثنين، نعين المدين يعني المديون المضمون عنه. إذا عيننا المضمون له اللي هو منه زيد، ونعين المديون المضمون عنه اللي هو خالد مثلا، ونعين المال المضمون. يعني إيش قد قيمة الضمان؟ المال المضمون 1,000,000 دينار مثلا، 100,000 دينار، هذا أيضا لابد أن يعين. والوجه في ذلك لأنه إذا لم يعين راح يصبح مردد، والترديد لا واقع له في الخارج. يعني ما يمكن إيقاع العقد على شيء مردد غير محدد لا واقع له، فالعقد ما يصح على الترديد. فإذا كان أحدا مديون لشخصين، أحدا مثل خالد مديون لشخصين، مديون لمحمد وعمرو اللي هم الدائن، فضمن شخص لأحدهما، شخص إجا زيد قال أنا ضامن لواحد منهم، أما محمد أو عمرو راح أضمن واحد من عندهم على نحو الترديد من دون تحديد. قال أنا ضامن لشخص واحد منهم، لو أضمن محمد لو أضمن عمرو، لا على نحو التحديد والتعيين، هذا لا يصح الضمان فيه، لأن راح يلزم الترديد، والترديد هو بمعنى عدم التحديد، والشيء المردد كما يقول الفقهاء لا واقع له في الخارج، يعني ما يمكن إيقاع العقد عليه، والشيء ما موجود في الخارج ما يمكن إيقاع العقد عليه. وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، يعني وهكذا لا يصح الضمان. إذا كان عندنا شخصان مثل محمد وعمرو مديونين لأحد مثل خالد اللي هو الدائن، فإجا شخص مثل زيد قال أنا ضامن عن أحدهما، لو عن محمد لو عن عمر، وجعل الضمان على نحو الترديد وعدم التحديد لا على نحو التعيين، هذا كذلك لا يصح الضمان. لماذا؟ لأن يلزم منا الترديد الذي لا واقع له في الخارج وما يمكن إيقاع العقد عليه. قال وهكذا لا يصح إذا كان شخصان مثل محمد وعمرو مديونين لأحد مثل خالد اللي هو الدائن لهم، فضمن شخص مثل زيد عن أحدهما، يعني عن محمد أو عمرو، قال أنا أضمن واحد منهم أما محمد أو عمرو، وجعل على نحو الترديد لا على نحو التعيين والتحديد، فحينئذ لا يصح الضمان لأنه يلزم الترديد الذي لا واقع له في الخارج. كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد بكيلوغرام من الحنطة وبدينار، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان. كذلك لا يصح الضمان إذا وقع الترديد وعدم التحديد في المال المضمون. فإذا كان شخص مديون بدينين، الأول كيلوغرام من الحنطة والثاني دينار، وإجا شخص مثل زيد قال أنا أضمن أحد الدينين على محمد، لو أضمن له الكيلوغرام من الحنطة لو أضمن له الدينار، هذا الترديد وين حصل؟ حصل بالمال المضمون، ما حصل تعيين وتحديد، فأصبح مردد. وإحنا قلنا المردد لا واقع له في الخارج ولا يمكن إيقاع العقد عليه. نلاحظ المصنف الطانة 3 أمثلة. المثال الأول الترديد وعدم التعيين حصل بمن؟ بالمضمون له اللي هو الدائن. والمثال الآخر حصل الترديد وعدم التحديد بمن؟ بالمديون، يعني المضمون عنه لا على النحو التعيين. والمثال الثالث الطعن للترديد وعدم التعيين بالمال المضمون. إذا كان أحد مديون لشخصين وضمن شخص لأحدهما لا على التعيين، لا على التعيين، لم يصح الضمان. هذا وين؟ ترديد وعدم تعيين بالمضمون له. وإذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا عن التحيين، هذا الترديد بمن يحصل؟ بالمضمون عنه. وإذا كان شخص مديون لأحد بكيلوغرام من حنطة أو بدينار، هذا الترديد بمن يحصل؟ بالمال المضمون. فالترديد لا واقع له، فبالتالي ما يمكن أن يقع عقد الضمان إليه. مسألة 905. إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن، فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء. الإبراء بمعنى إبراء ذمة المدين من الدين وإسقاط الدين من ذمته. فإذا أبرأ الدائن هو الشخص اللي يطلب المال، إذا أبرأ ذمة المضمون له، يعني الدائن المضمون له، إذا أبرأ ذمة الضامن، مثلا عندنا زيد وخالد ومحمد، زيد مطلوب مال، المال لخالد، فزيد مديون وخالد الدائن، إجا محمد هو الضامن، ضمن الدين مال زيد الخالد. خالد اللي هو الدائن اللي يطلب الفلوس واللي احنا نسميه المضمون له، أبرأ ذمة الضامن محمد، قال له أنت شرعا واجب عليك تأدي لي المال، يعني أنت الضامن، أنا أبرأ ذمتك، ما أريدك، أبرأ ذمتك، يعني أسقطت الدين من ذمتك، ما أطلبك بأداء الدين. حينئذ الضامن ما إلى حق يرجع ويطالب المديون اللي هو المضمون عنه بشيء. لماذا؟ لأن ما دام ذمة الضامن قد برئت، بعد ما يوجد شيء قد دفعه الضامن للمضمون له اللي هو الدائن حتى تشتغل بذمة المضمون عنه اللي هو المديون. لأن المفروض أن الدائن المضمون له أبرأ ذمة الضامن وأسقط الضمان عليه، فبعد إذا ذمته ما مشتغلة، وما يوجد شيء قد أداه الضامن المن للمضمون له حتى يمكن للضامن أن يرجع ويطالب به المديون المضمون عنه. فما دام وقع الإبراء، إذا راح تبرأ ذمة الضامن، ومع ذلك راح تبرأ ذمة المديون اللي هو المضمون عنه، ولا يوجد شيء قد دفع من قبل الضامن للمضمون له اللي هو الدائن حتى يمكن للضامن أن يرجع ويطالبه من المديون المضمون عنه. هذا إذا وقع إبراء بالتمام، وما يحق للضامن يرجع للمديون المضمون عنه ويقول له أعطيني المال، لأن هو من أبرأ وسامح وأسقط عني وليس عنك. هذا ما يصح، لأنه عقد الضمان تشتغل الذمة بما أدي من المال المضمون عنه. أما إذا لم يقع هناك دفع لمال مضمون عنه، فبعد ذمة المديون ما مشتغلة بشيء، وما يصح كما قلنا للضامن يرجع يطالب المديون المضمون عنه ويقول له هو سقط عني مو عنك. هذا ما يصح. لماذا؟ لأن نقول له إذا أسقط عنك يعني ذمتك برأت، فما يوجد شيء أنت قد أديته حتى ذمة المديون المضمون عنه تشتغل به. هذا إذا أبرأه تمام الدين. كذلك إذا أبرأه بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض. يعني لو الدائن المضمون له اللي هو زيد أبرأ ذمة الضامن اللي هو محمد، فما يصح ببعض الدين. كما لو كان الدين هو مثلا 100,000، أبرأه مثلا 50,000 وأخذ من عنده 50,000 أخرى، ليس للضامن أن يرجع إلى المديون المضمون عنه ويطالب بقيمة 100,000، إنما يطالب فقط بال50,000. لأنه إذا الدائن المضمون له أبرأ ذمة الضامن بالنصف مثلا أو بالبعض، ليس للضامن أن يطالب المديون المضمون عنه بذلك البعض، ما إلى حق، من يرجع الضامن للمديون المضمون عنه يطالب بال50 ألف فقط بما أداه، بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه اللي هو المديون، ولا يحق للضامن أن يطالب بال100 ألف ويقول له إنما هو أسقط وأبرأ وسامح لي وليس لك، هذا ما يصح، لأن نقول له إن الضمان تشتغل به الذمة بما أديه وليس بما أسقط أو أبرئ. فلهذا قال: وإذا أبرأ، يعني الدائن المضمون له، أبرأ الضامن بعضه، يعني بعض المال المضمون، كان المال المضمون 100 ألف، هو أبرأ 50 وأخذ منه 50 ألف، فليس له، يعني للضامن، مطالبته، يعني مطالبة المديون بذلك البعض، ما إلى حق طالب حتى بال50 ألف التي أسقطها ويأخذ منه 100 ألف، إنما إلى حق طالب فقط بما أدى من المال اللي هو 50 ألف اللي اشتغلت به ذمة الضامن وأديه، وبالتالي اشتغلت به ذمة المديون اللي هو المضمون عنه. مسألة 906: عقد الضمان على النحو الأول لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له. عقد الضمان يعتبر من العقود اللازمة إذا وقع على النحو الأول اللي هو بمعنى نقل الدين في الذمة، ومعنى لازم يعني لا يجوز لأحد الطرفين نقضه أو فسخه، لا من قبل الضامن ولا من قبل المضمون له، ما يحق لأحد الطرفين يفسخه، فلا يجوز للضامن أيضا فسخه ولا للمضمون له اللي هو الدائن، كما لا يصح اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوما. وقع كلام عند الفقهاء أن الضمان اللي هو بمعنى نقل الدين في الذمة هل يجوز أن نشترط به حق الفسخ، يعني شرط الخيار؟ المصنف قال لا يصح على الأحوط لزوما، والمصنف بنى المسألة على الاحتياط اللزومي، لأنه لا يوجد دليل تام على ثبوت الخيار أو الفسخ فيه أو عدم ثبوته. فلهذا بما أنه لا يوجد دليل تام على ثبوت الخيار والفسخ في الضمان إذا وقع بالنحو الأول بمعنى نقل الدين في الذمة، المصنف احتاط لزوما بعدم صحة اشتراط حق الفسخ فيه، فهو عقد لازم ولا يصح أن نشترط حق الخيار بالفسخ فيه بمقتضى الاحتياط اللزومي. ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني لو اشترطنا حق الفسخ لأحدهما سواء كان الضامن أو المضمون له في عقد الضمان اللي هو وقع على النحو الأول بمعنى نقل الدين في الذمة وحصل الفسخ عملا بهذا الشرط، هذا يصح لو ما يصح؟ هذا الفسخ يصح لو ما يصح؟ المصنف قال لابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، بمعنى أنه مقتضى الاحتياط عدم ترتيب أثر للفسخ، وبالتالي راح تبقى ذمة الضامن مشغولة بالمال المضمون علما للمضمون له، وإذا أراد المضمون له الفسخ فالأحوط أن يبرئ ذمة الضامن حتى يسقط الضمان عنه لاحتمال بقائه، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. إذن مقتضى الاحتياط عدم ترتيب أثر للفسخ، ويبقى تبقى ذمة الضامن مشغولة للمضمون له، وإذا أراد المضمون له الفسخ فالأحوط أن يبرئ ذمة الضامن حتى يسقط الضمان عنه لاحتمال بقاء الضمان في ذمته. وأما الضمان على النحو الثاني، الضمان على النحو الثاني بمعنى بمجرد الالتزام والتعهد، فهو لازم من طرف الضامن، ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط. الضمان على النحو الثاني اللي هو بمجرد الالتزام والتعهد بالأداء هو لازم بمعنى لا يجوز فسخه من طرف الضامن، يعني الشخص المتعهد الملتزم بدفع المال المضمون عنه، ويجوز للمضمون له، المضمون له منه الدائن، يجوز له إبراء ذمة الضامن المتعهد من الضمان، وحينئذ راح يسقط الضمان فلا تبقى ذمته مشتغلة بقيمة الضمان. إذن عقد الضمان على النحو الأول بمعنى نقل الدين في الذمة هو عقد لازم من قبل الضامن والمضمون له، بيجوز لأحدهم أن يفسخه، وإذا اشترطوا الفسخ بالعقد لا يصح على الأحوط لزوما. وإذا حصل الاشتراط وحصل الفسخ لابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. أما الضمان على النحو الثاني اللي هو مجرد الالتزام والتعهد بالأداء، هو لازم من طرف الضامن المتعهد، لكن هو جائز من قبل منه المضمون له، فيجوز للمضمون له الدائن أن يبرئ ذمة الضامن المتعهد من الضمان ويسقط الضمان عن ذمته. مسألة 907، إذا كان الضامن حين الضمان قادر على أداء المال المضمون، فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك. إذا كان الشخص الضامن المتعهد حين إجراء عقد الضمان عند قدرة مالية على أداء المال المضمون عنه، يعني كان في حالة يسر وعند قدرة مالية أن يؤدي المال المضمون عنه، فليس للدائن اللي هو المضمون له أن يفسخ عقد الضمان، ما إلى حق ما دام قبل بعقد الضمان والضامن كانت عنده قدرة على أداء المال المضمون عنه حين العقد وحصل تراضي بيناتهم، ليس للدائن المضمون له أن يفسخ عقد الضمان ويرجع يطالب المديون اللي هو المضمون عنه بقيمة المال الذي قد وقع الضمان عليه، حتى لو حصل عجز من قبل الضامن عن الأداء بعد وقوع عقد الضمان. يعني الضامن حين إجراء عقد الضمان كان قادر على أداء المال المضمون، لكن بعد والضامن والمضمون له وقع بيناتهم عقد الضمان على نحو التراضي، بعد جريان عقد الضمان حصل عجز عند الضامن أصبح غير قادر على أداء المال المضمون بسبب مثلا وقع بحالة مثلا عسر وما أصبح متيسر له المال، نقول ليس للدائن المضمون له أن يفسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه بالمال، وكذلك ليس له في حالة القدرة والاختيار على والأداء قدرة الضامن على أداء المال المضمون، وكذلك ليس له أن يفسخ ولو حصل عجز من قبل الضامن عن أداء المال المضمون عنه بعد جريان عقد الضمان، ليس له ذلك لأن العقد وقع عقد لازم وبعد ما إلى حق يفسخ. وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه، يعني كذلك ليس له ليس للدائن المضمون له فسخ الضمان إذا كان هذا الدائن المضمون له عند علم بعجز الضامن ومع ذلك قبل بعقد الضمان ورضى به ورضى بضمانه، وهو عند علم بأن الضامن عند عجز مالي غير قادر على أداء المال المضمون ومع ذلك قبل بالعقد، نقول له إذا قبلت بالعقد ورضيت به أصبح عقد لازم وبعد ما يحق لك تفسخه، وإنت كان عندك علم ومعرفة بأنه الضامن عند هو في حالة عجز وانت رضيت بضمانه، فلذلك تنتظر إلى حالة القدرة والميسرة على أداء المال المضمون وليس لك الحق في فسخ عقد الضمان. وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. أما إذا كان الدائن المضمون له عند جاهل بكون الضامن عاجز عن أداء المال المضمون، هل يثبت حق الفسخ لو ما يثبت؟ المصنف قال في ثبوت حق الفسخ له إشكال، ما عندنا دليل تام على ثبوت حق الفسخ إذا كان جاهل بعجز الضامن، فلهذا قال لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط عدم ترتيب أثر للفسخ وعدم ثبوته. هذا مقتضى الاحتياط، على اعتبار أن ثبوت حق الفسخ والخيار محل إشكال وتردد لعدم قيام دليل تام عليه. مسألة 908: ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه. طبعا إحنا قلنا فائدة الضمان إنه شخص لو ينقل الدين أو يتعهد بأداء الدين للمضمون له اللي هو الدائن، فبالتالي راح تبرأ ذمة المديون المضمون عنه. إذا وقع الضمان والضامن أدى المال للدائن المضمون له، الآن الضامن إلى حق يرجع على اليمن على المديون اللي هو المضمون عنه ويطالب بقيمة الدين الذي أداه. لكن هذا متى؟ لو كان الطلب طلب الضمان وقع من قبل المديون المضمون عنه، إلى حق يرجع ويطالب بقيمة الضمان اللي أداه ويدفع إليه. أما إذا الضامن أدى الضمان من دون طلب أو إذن من قبل المديون المضمون عنه، ليس له أن يرجع ويطالب المديون المضمون عنه بقيمة ما أدى من المال المضمون. فليس للضامن المتعهد الملتزم أن يطالب المديون المضمون عنه بقيمة ما أداه من الدين إذا لم يكن الضمان بإذن من المديون المضمون عنه وطلبا منه، لأن الضامن راح يكون متبرع في عمله. إذا أدى الضمان من دون الإذن أو الطلب راح يكون متبرع في عمله، وليس له الحق بمطالبة المديون المضمون عنه بما دفعه من قيمة الضمان للدائن المضمون له، وإلا فله مطالبته به ولو قبل وفائه. وإلا يعني لو كان الضمان بإذن من المديون المضمون عنه، حينئذ له الحق أن يرجع ويطالب المديون المضمون عنه بقيمة ما أداه من مال الضمان ولو قبل وفائه بالدين. يعني ولو الضامن إلى حق يرجع ويطالب بما سوف يؤديه من قيمة الضمان ولو قبل وفائه بالدين، يعني قبل لا يدفع المال المضمون عنه، هم كذلك إلى حق يرجع على المضمون عنه المديون ويطالب بقيمة ما سوف يؤديه ويوفيه من الدين. وإذا أدى الدين من غير جنسه، لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له. بمعنى إذا الضامن أدى الدين للمضمون له اللي هو الدائن من غير الجنس، كما لو كان جنس الدين هو دنانير والضامن أدى الدين بالدراهم، فليس للضامن إجبار المديون المضمون عنه أن يؤديه من خصوص الجنس. يعني قل أنا وفيت عنك دنانير تعطيني دنانير، ليس له الحق في ذلك، بل من الممكن للمديون المضمون عنه يطي قيمة الدين بقيمة الدراهم من غير الجنس. هو أدى بجنس الدنانير المضمون عنه المديون إلى حق يطي من جنس آخر مثلا من جنس الدراهم، وليس للضامن إجبار المديون المضمون عنه إلا يطي من خصوص الجنس الذي وفاه ودفعه إلى الدائن. يقول أنا وفيت عنك دنانير إلا أنت تعطيني دنانير، ما إلى حق إجبار على ذلك. وكذلك لو مثلا هو أدى الدين من جنس الذهب وأراد المديون المضمون عنه أن يعطي ويوفي الضامن، لكن يطي من قيمة وجنس الفضة، هذا أيضا ليس لا مانع من ذلك، وليس للضامن إجبار المديون المضمون عنه أن يؤدي من خصوص جنس الذهب. ما دام قيمة الفضة بنفس قيمة الذهب ليس له الحق في إجبار على ذلك. قال: وإذا أدى الدين، منو أدى الدين؟ الضامن، من غير جنسه، يعني من غير جنس ماذا؟ من غير جنس الدين، كما لو كان الدين دينانير والضامن أدى الدين بالدراهم، أو كان من الذهب وأداب جنس الفضة، لم يكن له يعني الضامن إجبار المدين المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس. يعني إذا هو دنانير ما يحق له إلا يجبره تعطينهم دنانير، يمكن يعطيه دراهم، الذي دفعه علما إلى الدائن المضمون له. نعم. أما الكلام في أحكام الكفالة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.